نوصل القراءة في المبحث الأول من الجزء الثالث مفهوم العلم ومنهج التلقي. فالعبادة حسب المفهوم القرآني منهج حياة كامل شامل، فهي تشمل إلى جانب شعائر التعبد من الصلاة والصيام والذبح لله الحياة كلها بل والممات. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى الغاية من خلقه للجن والإنس، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هامش سورة الذاريات الآية 56. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سورة النساء الآية 36. فالعلم إذا لم يكن مؤديا إلى هذه الغاية في وسائله وأهدافه ونتائجه لا يعتبر علما نافعا، بل إذا اجتمع في العلم خير وشر ولم يمكن حصول الخير إلا بوجود الشر، فإنه يغلب جانب الحظر والمنع عملا بالقاعدة الشرعية الأصولية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هامش لبعض الفقهاء تفصيل في هذه القضية، وهو أنه إذا اجتمع الخير والشر وكان الشر غالبا فهنا يقدم المنع، أما إذا كان الخير غالبا فإنه يتسهل في الأمر عملا بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. انظر العز ابن عبد السلام قواعد الأحكام الجزء الأول الصفحة 83، والآمدي الإحكام في أصول الأحكام الجزء الثالث الصفحة 74 بعد 200، وانتهى الهامش. وإذا كان العلم في ذاته غير ضار لكنه يكون وسيلة إلى محظور وممنوع شرعا، فإنه يترك لكونه يؤول إلى محرم شرعا، والوسائل تأخذ حكم الغايات، وقاعدة سد الذرائع من قواعد الشريعة الواجبة الإعمال في مثل هذه المواطن. فإذا تقرر أن الغاية الأساسية لحياة المسلم هي تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وذلك بإقامة منهجه في الأرض وتحكيم شريعته كما هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، همش للاستزادة في مفهوم العبادة انظر لابن تيمية العبودية من الصفحة 38 إلى الصفحة 50، ولسيد قطب معالم في الطريق فصل لا إله إلا الله منهج حياة من الصفحة 88 إلى 96، وانتهى الهامش. فإن كل علم يؤدي إلى هذه الغاية ويتعلم لهذا الهدف هو علم مطلوب وواجب على الأمة تعلمه وجوب كفاية، وقد يكون منها ما هو واجب عيني كمعرفة التوحيد وأحكام العبادة، والأمة تأثم بعمومها إذا لم يتوفر العدد الكافي من أبنائها لمقابلة سد حاجاتها من المتخصصين في أي فرع من فروع العلم اللازم لها. وينبغي الانتباه إلى أن فساد المنهج الذي يتلقى به العلم يؤدي إلى فساد الثمرة المرجوة من العلم، فلا بد من استقامة المنهج العلمي لكي نحصل على ثمرة العلم وفائدته، وهذا أمر واضح في كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة بسبب تشويه المنهج العلمي فيها أو بسبب سوء القصد في القائمين عليها أو بسبب الجهل بالشريعة. لذا يجب على طالب العلم اتباع المنهج العلمي السديد الذي يؤدي إلى الثمرة المطلوبة من العلم، وهذا يحصل بإخلاص النية والقصد لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وبتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض هامش هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي من سادات التابعين ورعا، وكان زاهدا عابدا ورعا جاور بمكة حتى توفي 87، خرج حديثه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر ابن حجر تهذيب التهذيب في الجزء الثامن الصفحة 94 بعد 200، انتهى الهامش. قال الفضيل بن عياض في معنى قوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من سورة تبارك الآية الثانية، أحسن عمل أي أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. هامش ابن تيمية شرح حديث إنما الأعمال بالنيات الصفحة 12 ضمن مجموعة الرسائل الكمانية المجلد الثاني، انتهى الهامش. وعلى هذا دل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، سورة لقمان الآية 22. وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف الآية 10 بعد 100. وذلك أن طلب العلم النافع عبادة من العبادات، وقربة من القرب التي يتقرب بها العبد من ربه. وهناك تلازم بين العمل والعلم، فالعلم لازم لصحة العمل، والعمل لازم للحصول على ثمرة العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، سورة محمد الآية 19. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية في صحيحه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. هامش الجامع الصحيح كتاب العلم الباب رقم 10، انظر الجزء الأول في الصفحة 59 من فتح الباري، انتهى الهامش. فالعلاقة بين العلم والعمل في القرآن الكريم وثيقة جدا، كما أن لفظة العلم في القرآن والسنة ليست قاصرة على مجرد العلم بمعنى المعرفة، بل تشمل العلم والعمل معا، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر الآية 28. وليس المقصود بالعلماء هنا أولئك الذين يعلمون لمجرد المعرفة ولا يعملون، بل الذين عملوا بما علموا. وما الخشية التي حصلت لهم إلا ثمرة العلم بالعمل. يقول الدكتور محمد أمين المصري: إن شأن العلم أن يستلزم الإيمان، والإيمان يستلزم العمل، فإن لم يكن هنالك عمل كان العلم ناقصا وكان الإيمان مختلا. فلقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يعملون بعلمهم، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، سورة الجمعة الآية 5. الآية، فالآية تعطي صورة حية ناطقة لمن لا يعمل بعلمه، وتشير إلى أن من العلم ما يخالط القلب ويمازج أجزاء النفس، ومنه نوع يدخل إلى النفس لكنه لا يؤثر فيها ولا يتأثر بها، بل يبقى كسقط المتاع في زاوية من زوايا النفس، وهذا أكبر من الجهل، لأن صاحبه يخدع الناظر إليه ويخدع نفسه، فهو في ثوب العلماء ونفسه تنطوي على جهالة عمياء. هامش محمد أمين المصري، المجتمع الإسلامي، الصفحة 78، انتهى. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلب العلم لغير العمل به، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. همش عرف الجنة أي ريحها. وهذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل في الصفحة 65، وصححه الألباني، وقال أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، انتهى. فكل سعي المسلم يجب أن يبتغي به وجه الله حتى لا يكون يوم القيامة هباء منثورا كعمل الكفار الذين لا يؤمنون بالله. ولقد جاءت النصوص الكثيرة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من علماء السلف في الربط بين العلم والعمل، وأن العلم يقتضي العمل، وذلك منهج من مناهج حياتهم. همش كتب الخطيب البغدادي كتابا لطيفا بعنوان اقتضاء العلم العمل، جمع فيه الآثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح في هذا المعنى، انتهى. ولهذا كان فهم السلف للعلم فهما يتميز بالشمول ويقترن بحاجات الأمة ومصالحها، ولم يكن أخذهم للعلم تزينا أو تجملا به، أو الأخذ الترفي المفصول عن الواقع، أو التلقي الذهني البارد المجرد عن العمل والحركة، بل كان متسقا مع آيات القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سورة تبارك الآية 15. وقوله:
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سورة العنكبوت الآية 20. وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سورة يونس الآية 100. وقوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سورة هود الآية 61. فالله يدعونا في هذه الآيات وغيرها إلى السير في الأرض وعمارتها وإلى النظر فيها نظر تدبر وتفكر يؤثر في النفس وتنعكس آثاره في السلوك. ولم تفصل الآيات بين العلم والعمل ولا بين الدنيا والآخرة، وإنما كل ذلك ينبغي أن يعتنى به ويعمل له شريطة أن يكون وفق منهج الله وشريعته، لأن هذا هو مقتضى شرط الاستخلاف الذي أعطي لأبينا آدم عليه السلام ولذريته من بعده، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وتلقي الهدى منه. والعلم لا خير فيه إن لم ينبني عليه سلوك مستقيم ويورث في النفس عملا صالحا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس إن أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. هامش الشاطبي الموافقات الجزء الأول الصفحة 65 وانتهى الهامش. وقال أبو إسحاق الشاطبي بعد أن ساق قول ابن مسعود الآنف وغيره من أقوال السلف والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه. هامش الشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، عالم أصولي حافظ من أهل غرناطة، له مصنفات أشهرها الاعتصام والموافقات، كانت وفاته 90 و700 هجرية، انظر الأعلام للزريكلي في الجزء الأول صفحة 75 انتهى. وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. هامش الشاطبي الموافقات الجزء الأول الصفحة 500. عزيزي المستمع أورد نفس المرجع في الصفحة 65 ولعله تصحيف انتهى الهامش. وقال الحسن البصري في معنى قوله تعالى هامش هو الحسن بن أبي الحسن البصري نشأ بالمدينة وحفظ القرآن وسمع عثمان يخطب مرارا ولازم الجهاد والعلم والعمل وكان من الشجعان الموصوفين ومن العباد المشهورين، توفي 110 عن 88 سنة. الذهبي تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 71 انتهى. قال الحسن البصري في معنى قوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، سورة الأنعام الآية 91. علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما ذلكم بعلم. هامش الشاطبي الموافقات الصفحة 75 انتهى. وقال سفيان الثوري هامش هو سفيان بن سعيد ابن مسروق إمام حافظ ثقة فقيه، ولد 97 هجرية وأتوفي 61 هجرية، انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول في الصفحة 200 انتهى. قال سفيان الثوري العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هامش الشاطبي الموافقات الجزء الأول الصفحة 75 انتهى. وقال الفضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. هامش الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل الصفحة 37 انتهى. وبهذا يتضح بطلان المنهج الجاهلي القائم على قاعدة العلم للعلم والأدب للأدب والفن للفن ونحوها، والتي تعني تجريد العلم عن العقيدة والتصور وتفصله عن العمل والثمرة، وترسم للبحث العلمي دائرة مستقلة لا دخل للعقيدة والدين أو الغايات النبيلة فيها.
مع أن هذه العبارة خاطئة من الناحية الواقعية، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل شيئا إلا وهو مدفوع بغرض معين خارج عن مجرد العمل. وفي ظل هذا المنهج لا حرج على الإنسان أن يتعلم أو يبحث في أي شيء، ولو كان حراما ضارا أو عقيما لا خير فيه ولا غاية سامية له. وقد نشأ هذا المنهج في ظروف تاريخية خاصة بأوروبا الشاردة من طغيان الكنيسة ورجالها الذين كانوا يفرضون على الناس اعتقاد ما يملونه عليهم من الخرافات والتأويلات المحرفة، ويعاقبون كل من وصل إلى نظرية مخالفة أشد العقاب وإن كانت حقا في ذاتها أو مما جعل الله تعالى شأنه موكولا إلى الجهد البشري والتجربة البشرية. المبحث الثاني: ضوابط منهج العلم. في المبحث السابق حاولنا تحديد مفهوم العلم في الشريعة الإسلامية والتعرف على بعض الشرائط الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا. وفي ظل هذا المفهوم للعلم نحاول تحديد الضوابط التي يتقيد بها المنهج العلمي. والمصدر الأول للمعرفة في التصور الإسلامي هو الوحي الذي يبلغه الله لرسول من رسله، فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران اللذان يرجع إليهما في ضبط الموازين والقيم ومعرفة الحق من الباطل والحكم على معطيات العلوم ونتائجها نقلية كانت أم عقلية، فهما مصدر الحق في هذا الوجود. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت، الآيتان 41 و42. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سورة الإسراء، الآية 9. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل، الآية 86. فالوحي الرباني هو المصدر المأمون الذي يتميز بالثبات والشمول، ويقدم التفسير الشامل للحياة والكون والإنسان وحقيقة الألوهية والعبودية، لأنه كلام رب العالمين العليم الخبير المطلع على كل شيء والمبرأ مما يعتري البشر من القصور والظلم والجهل وسوء الفهم والارتباط بالمصلحة وبالبيئة التي نشأ فيها والتربية التي تلقاها والمفاهيم والتصورات المتوارثة. فهو الله سبحانه الخالق لكل الخلق، وهو أعلم بهم وبما يصلحهم. وقد وضح هذا المنهج في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام الوحي بهذه الصفة من التكامل والشمول والعدالة، فإنه لابد للمسلم أن يتخذه منهجا وميزانا يزن به القيم والأحداث ويضبط به التصورات والمفاهيم، ويتخذه حكما في هذه القضايا يرجع لحكمه ويتلقى منه. فلقد وضع الإسلام ضوابط لمنهج العلم وتلقيه، كما وضع ضوابط لأدوات العلم والمعرفة. فالعقل والسمع والبصر أدوات زود الله بها الإنسان ليحصل عن طريقها على المعرفة، فهي أدوات لا مصادر مستقلة للمعرفة. واعتبار أن الوحي الرباني هو المصدر الذي يرجع إليه لضبط المعرفة هو أهم قضية عاشتها الإنسانية. وبسبب الاختلاف فيها وقعت البشرية في حيرة واضطراب واختلاف شديد. ولو اتفقت البشرية على ميزان موحد لضبط العلم والمعرفة لما وقع بينها هذا التباين الشديد في الاتجاهات والمناهج والمذاهب التي لا توجد بين أغلبها قواسم مشتركة أو نقاط التقاء. وإلا فوقوع الاختلاف من طبائع البشر تبع لاختلاف المفاهيم والقدرات حتى داخل المذهب الواحد. والبشرية إذا لم يكن لها منهج موحد ترجع له عند الاختلاف وتزن مفاهيمها ونتائج أبحاثها بميزانه، فإنها ستختلف ويشتد اختلافها. فمثلا في المجال التاريخي نجد أن الروايات والمصادر تتفق على حدث تاريخي معين رغم اختلاف أديان أو مذاهب الرواة، لكنها لا تتفق في تفسير هذا الحدث وتحليله واستخلاص النتائج منه، لأنه في رواية الخبر التاريخي وتدوينه ينقل الراوي ما شاهد أو ما سمع،
وتتفق الروايات إذا كان الرواة صادقين. أما في تفسير هذا الخبر وتحليله، فإن كل شخص يأتي بتفسير بناء على مفاهيمه وعقيدته وبيئته التي تربى فيها، فإذا لم يكن هناك مصدر موحد يرجع له في ضبط المفاهيم والأحكام والتفسيرات، فستبقى البشرية في اختلاف. وأشد أنواع الاختلاف اختلاف المناهج والتصورات والقيم. وإن الاهتداء بهدي الكتاب والسنة في منهج الكتابة التاريخية يعود على البحث والباحث بكثير من الفوائد، فإنه يورث الباحث جدية في العمل وصفاء في الفكر واهتماما بالكليات والأصول، ويبعده عن الإغراق في الجزئيات والفروع التي تستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلا في مناقشات قد لا تكون ذات قيمة، كما أنه يوجه الطاقات والقوى إلى جذور القضايا وأمهات المسائل وبشكل حاسم. ويتضح ذلك فيما قصه القرآن الكريم من تاريخ الرسل والأمم السابقة، كما أن من ثمرات ذلك النظر في سنن الله في الأنفس والآفاق والتأمل في أحوال الأمم عبر التاريخ وما وصلت إليه من الرخاء والتقدم وما انتهت إليه مصائرها وأسباب ذلك التقدم وعوامل هذا الانهيار. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة الأنعام الآية 11. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، سورة محمد الآية 10. وقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة آل عمران الآية 37. ومن ثمرات ذلك أن يكون سعي الإنسان في طلب الأحسن والأقوم والأخذ به هو هدفه ورائده، كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، سورة الزمر الآية 18. ومن نتائج ذلك اهتمام الباحث بالقضايا الكبرى للأمة، وأن يعمل جهده فيما يؤدي إلى رقيها وتقدمها، وبذلك تكون أبحاثه ودراساته مما يمس واقع الأمة واحتياجاتها الفعلية. وهذا أمر حيوي ولا غنى للباحث عن مثل هذه الدراسات، وإلا كانت أبحاثه من باب الطرف العلمي المجرد الذي يستهدف إشباع غريزة حب الاستطلاع وحب الظهور. كما أن الاستمداد من المصدر الرباني يؤدي بالإنسان إلى الابتعاد عن الظنون والأوهام وتخليص الفكر من كل المبادئ والمعتقدات التي قامت على الظن أو التقليد وعلى الأفكار والتصورات الجاهلية. أضف إلى هذا ما يوفره الاعتماد على الكتاب والسنة من الابتعاد عن مصطلحات المتكلمين ومذاهبهم المختلفة وكافة المصطلحات الأجنبية ذات المفاهيم المرتبطة بالوضع التاريخي المحلي الغريب عن تاريخنا وذات المعاني غير المنضبطة والتي تحجب الرؤية الصحيحة عن القارئ. فمصطلح مثل الديمقراطية الاشتراكية الإنسانية المساواة الحرية الوطنية لها دلالات ومفاهيم مرتبطة بقيم وتصورات المجتمع الذي نشأت فيه. هامش عزيز مستمع، هذا الهامش مطول نسبيا. مصطلح الديمقراطية من المصطلحات الأوروبية التي شاعت على ألسنة كثير من الكتاب والمؤلفين ويستعملونها في زعمهم على ما تدل عليه لفظة الشورى، بينما لو نظرنا لتاريخ هذا المصطلح الذي جلبوه واستعملوه بدلا من الشورى لتبين لنا بعد ما بينهما. يقول الكاتب الإنجليزي برتراند راسل: الديمقراطية كانت تعني حكم الأغلبية مع نصيب قليل غير محدد المعالم من الحرية الشخصية، ثم أصبحت تعني أهداف الحزب السياسي الذي يمثل مصالح الفقراء على أساس أن الفقراء في كل مكان هم الأغلبية، وفي المرحلة التالية أصبحت تمثل أهداف زعماء الحزب. ولقراءة الهامش: وها هي الآن في أوروبا الشرقية وجزء كبير من آسيا يصبح معناها الحكم المستبد لمن كانوا يوما ما نصراء للفقراء، وأصبحوا اليوم يقصرون نصرتهم هذه للفقراء على إيقاع الخراب بالأغنياء، إلا إذا كان الأغنياء من الديمقراطية بالمعنى الجديد العقل والمادة. الصفحة 41 بعد 200 إلى 42 بعد 200 انتهى. فمصطلح مثل الديمقراطية والاشتراكية الإنسانية المساواة الحرية والوطنية لها دلالات ومفاهيم مرتبطة بقيم وتصورات المجتمع الذي نشأت فيه، ونقلها إلى ثقافتنا الإسلامية وتاريخنا يعطي أحكاما مضللة، والمؤرخ ينبغي له أن يسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية وأن يحكم عليها حسب الميزان الشرعي. وكما أن المنهج الإسلامي قد وضع ضوابط لمنهج تلقي العلم ولوسائل التلقي، فإنه أيضا وضع ضوابط محددة في من نتلقى منه العلم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين هامش، هو الإمام الرباني محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، ولد في خلافة عثمان بن عفان، وسمع جمعا من الصحابة، كان فقيها إماما غزير العلم، ثقة ثبتا علامة في التعبير، بل علامة أي في تعبير الرؤيا، رأسا في الورع. كانت وفاته بعد وفاة الحسن البصري بوقت يسير في 110 للهجرة الذهبي، تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 77 انتهى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هامش صحيح مسلم بشرح نووي في الجزء الأول في الصفحة 84 انتهى الهامش. فنظرة المسلم إلى العلم على أنه عبادة من العبادات توجب عليه الاحتياط والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يأخذ إلا عن الثقات في دينهم وعقيدتهم، خاصة فيما يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو الخلق والسلوك والقيم والموازين أو النظم الإسلامية، أو فيما يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساني أو بحركة تاريخية. فلا يجوز للمسلم أن يتلقى العلم في غير هذه الأمور إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه. أما غير المسلم فلا يؤخذ عنه العلم في هذه الأمور ولا كرامة، بل لقد حذرنا الله أشد التحذير عن الأخذ والتلقي من الكفار بكافة طوائفهم ومللهم، وبين لنا مصدر الهدى الذي نتلقى منه، فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، سورة البقرة الآية 9 بعد 100. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سورة البقرة الآية 5 بعد 100. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، سورة البقرة الآية 17 بعد 200. وقال تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، سورة آل عمران الآية 69. فهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن موقف الكفار من الأمة الإسلامية، وتحذير لنا من الركون لهم أو حتى إحسان الظن بمواقفهم تجاهنا.